بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم: باب الطهارة والسترة للطواف. في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وعن عائشة
هذا يستدل به على وجوب السترة، ستر العورة في الطواف. نعم.
أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليهما. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف. رواه أحمد، وهو دليل على جواز السعي مع الحدث. وهو دليل على جواز السعي مع الحدث،
لأنه قال تقضي المناسك كلها ومنها السعي، فمعناه أن الحائض لا يمنعها الحيض إلا من الطواف. ولهذا إذا طافت المرأة مثلا وهي طاهر ثم حاضت، حيضها لا يمنعها من السعي. ولهذا قال العلماء إن الطواف تشترط له الطهارة، هذا قول جمهور العلماء، وأما السعي فلا تشترط له الطهارة. فلو طاف الإنسان ثم انتقض وضوءه لا يمنعه، يذهب ويسعى يكمل. نعم.
صلى الله عليه. وعن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمست فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفست. فقالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ولمسلم في رواية: فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. انتهى الباب.
لا إله إلا الله. نعم، اقرأ كلام الشارح. هذه مسألة عظيمة، مسألة طواف البيت. طواف البيت من الأنساك، بل هو المقصود من الحج. المقصود من الحج هو الطواف. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولله على الناس حج البيت. والمشروع هو الطواف به. وجمهور أهل العلم يقولون فيه كما جاء عن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولهذا اشترطوا فيه شروط الصلاة من الستارة والطهارة. نعم.
صلى الله عليك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث عائشة الثاني أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر، وأخرج نحوه الطبراني عنه بإسناد فيه متروك، وقد تقدم نحوه من حديث ابن عباس في باب ما يصنع من أراد الإحرام. قوله لا يطوف بالبيت عريان فيه دليل على أنه يجب ستر العورة في حال الطواف. وقد
ستر العورة خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، والعياذ بالله من تلبيس إبليس، كانوا يطوفون وهم عرات، حتى النساء يطوفن بالليل عريات، وهو الذي ذكره الله في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكانوا يطوفون كل السنين التي مرت، ولكن لما جاء في السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج وألحقه بعلي وأمرهم أن ينادوا في الموسم بأربع كلمات: ألا يحج بعد هذا العام المشرك، يعني السنة التاسعة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومنها وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فمن ذلك التاريخ أبطل الله عادة الجاهلية. نعم.
سلام. وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا. هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط،
وهو الصواب. نعم.
وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط، فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد مدام بمكة.
أعاد
ما دام بمكة.
نعم.
فإن خرج لزمه دم. وذكر ابن
يعني يقولون إنه واجب، إن ستر العورة واجب ما هو شرط، فيجبر بدم. نعم.
وذكر ابن إسحاق في سبب طواف الجاهلية كذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ، ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام بهدم ذلك. قوله توضأ ثم طاف، لما كان هذا الفعل بيانا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، صلح للاستدلال به على الوجوب، والخلاف في كون الطهارة شرطا أو غير شرط كالخلاف في الستر. قوله تقضي المناسك كلها أي تفعل المناسك كلها، وفيه دليل على أن الحائض تسعى، ويؤيده قوله في حديث عائشة المذكور في الباب افعلي ما يفعل الحاج إلى آخره. ولكنه وقد زاد ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله إلا الطواف ما لفظه وبين الصفا والمروة، وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني من حديثه. وقد قال الحافظ إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح، وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي، ولم يحكي ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري. قال في الفتح وقد حكى ابن تيمية من الحنابلة يعني المصنف رواية عندهم مثله. قوله
وقد حكى، نعم،
وقد حكى ابن تيمية من الحنابلة يعني المصنف رواية عندهم مثله. قوله نفست بفتح النون وكسر الفاء الحيض، وبضم النون وفتحها الولادة، والطمث الحيض أيضا. قوله حتى تطهري بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الإيهاء أيضا،
حتى تطهري. نعم.
وهو على خلاف أحد التائين، وأصله تطهر، والمراد بالطهارة الغسل كما وقع في رواية مسلم المذكورة في الباب. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان، فيكون طواف الحائض باطلا وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط، وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا،
إذا طافت نعم
المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. انتهى.
الله المستعان، أسأل الله. نعم بعده بعد.
قال رحمه الله: باب ذكر الله تعالى في الطواف. عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن.
وحديث عائشة إنما يدل على أن الطواف لا يصح من الحائض، ولا يلزم من ذلك أنه لا يصح من المحدث. لأن الحيض يمنع من الصلاة ومن أشياء كثيرة، فالحيض حدث أكبر. نعم.
صلى الله عليه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني، بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد وأبو داود. وقال بين الركنين: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وُكِّل به، يعني الركن اليماني، 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. وعن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. رواهما ابن ماجه. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. انتهى.
كل هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي يعني الاشتغال بذكر الله في الطواف بأنواع تسبيحا وتهليلا وتكبيرا ودعاء، كله خير، ولا يستغل بالكلام، وإن كان الكلام مباح في الطواف كما قال ابن عباس، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلو تكلم الإنسان مع صاحبه ببعض الأشياء، لكن لا ينبغي أن يستغرق الطواف أو يغلب على طواف الإنسان الكلام، ويجعل الطواف محلا للأحاديث التي ليست من ذكر الله، بل يشتغل ويكثر من ذكر الله، وكذلك تلاوة القرآن في الطواف. ومن أهم هذه الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فإنه دعاء جامع، وكان يكثر من هذا الذكر في الطواف وفي غيره، لأنه دعاء جامع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا الجامع لخير الدنيا والآخرة والوقاية من أعظم الشرور وهي النار، أعوذ بالله. نعم اقرأ للشوكات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن السائب، أخرجه أيضا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وحديث أبي هريرة الأول في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه ما قال، وفي إسناده أيضا هشام بن عمار، وهو ثقة تغير بآخره. والحديث قد ذكره الحافظ في التلخيص، وحديثه الثاني ساقه ابن ماجه، هو وحديثه الأول المذكور هنا بإسناد واحد، وفيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار، وقد ذكره في التلخيص أيضا وقال إسناده ضعيف. وحديث عائشة سكت عنه أبو داود. وذكر المنذري أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجة والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. وعن أبي هريرة عند البزار غير ما ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. وعن عبد الله بن السائب حديث آخر عند ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ابتداء طوافه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد. قال الحافظ: لم أجده هكذا. وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر، وقد بيض له المنذري والنووي ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا لما جاء به محمد. قال في التلخيص وهو في الأم عن سعيد بن سالم عن ابن جريج، وفي الباب أيضا عن ابن عمر من حديثه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح. وروى العقيلي أيضا من حديثه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستلمه. رواه الواقدي في المغازي مرفوعا. وعن علي عند البيهقي والطبراني من طريق الحارث الأعور أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر، ثم قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. وعن عمر عند أحمد، وقد تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر، وأحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء بما اشتملت عليه في الطواف. وقد حكى في البحر عن الأكثر أنه لا دم على من ترك مسنونا. وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون أنه يلزم. انتهى.
لا إله إلا الله. حديث إن الله وكل بهذا الركن 70,000 ملك، يقرأ عن من؟ عن أبي هريرة.
نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به، يعني الركن اليماني.
الركن اليماني الحجر، ما هو لأنه تقدم أن كل منهما يقال له اليماني ويقال الركنين اليمانيين، لأنهما كلاهما يعني إلى جهة اليمن، لكن مثل هذا يختص بالركن اليماني الذي فيه الحجر. نعم نعم.
70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. هذا الحديث
سهل الشوكان عليه.
عندي المحقق منتقى في الحاشية يقول قال الحافظ تلخيص إسناده ضعيف.
يا الله، الله المستعان. نعم بعدك.